بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي، تفسير آية الكرسي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1419 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. انتهينا إلى هذا المقطع في هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. قلنا أن هذه الآية المباركة بعد أن أثبتت أن هناك وسائط بينه وبين خلقه، وأن هناك شفعاء بينه وبين خلقه، وهي الشفاعة التكوينية، أرادت أن تدفع وهما قد يتوهمه متوهم، وهو أن هؤلاء الشفعاء والوسطاء هل يفعلون فعلا ويقومون بأمر لا يعلمه الله سبحانه وتعالى أو لا يكون كذلك؟ وبتعبير القرآن الكريم أن هؤلاء الوكلاء عن الله سبحانه وتعالى هل يقومون بعمل وبدور لا يعلمه الله ولا يعلمه من وكلهم أو لا؟ أرادت مباشرة أن تدفع هذا الوهم، وهو أن هؤلاء الشفعاء والوسطاء الله سبحانه وتعالى محيط بهم من كل جهة، ومن هنا فلا يستطيع أي وسيط منهم أن يقوم بعمل لا يريده الله، أو يؤثر أحد فيهم بما لا يقدره الله ولم يقدره في نظامه. من هنا قالت الآية المباركة: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وأشرنا إلى أن الآيات القرآنية الأخرى تثبت هذه الحقيقة بنحو واضح، وقرأنا بعض هذه الآيات، ومن أهم الآيات في هذا المورد هذه الآية، وهي الآية 61 من سورة يونس. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل، كأنه تفصيل، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما بين ذلك. الله سبحانه وتعالى هنا في هذه الآية يفصل العلم، يقول: ولا تعملون من عمل. التفت إلى الآية: إلا كنا عليكم شهودا. التفت، إذن مو فقط الله يعلم كل شيء، بل يشهد كل شيء، والشهود غير العلم. فإن العلم أعم من أن يكون حصوليا أو حضوريا، ولكن الشهود لا يكون إلا حضوريا. فلهذا قالت الآية المباركة: إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن هذه الآية المباركة توضح لنا بنحو مفصل لا بنحو الإجمال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، بنحو تفصيلي أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. إلى هنا أثبتت الآية المباركة بنحو الإجمال أن الله سبحانه وتعالى وإن كانت حكمته تقتضي وجود الوسائط إلا أن هذه الوسائط لا تخرج عن حيطة قدرته وعن حيطة علمه سبحانه وتعالى. بعد ذلك انتقلت الآية المباركة إلى أمر آخر أشارت إليه، قالت ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذه الآية أو هذا المقطع من الآية المباركة تريد أن تشير إلى حقيقة أخرى من حقائق العالم الإمكاني ومن حقائق ومعارف الواجب سبحانه وتعالى. التفت للآية أو إلى المقطع، من الواضح بأن هؤلاء الشفعاء وهؤلاء الوسطاء وفيهم من الملائكة ومن عباد الله المكرمين، وهذا واضح، وأساسا أن الوساطة والشفاعة والسببية إذا كانت من الملائكة ومن عباد الله المقربين من الواضح لا تكون إلا مع علم بهذه الوسائط، يعني أن هذه الوسائط تعلم وتقوم بفعلها عالمة، لا أنها تقوم بفعلها وهي جاهلة، ليست موجودات عادمة للعلم عادمة للشعور عادمة للإدراك، لا، موجودات عالمة موجودات مدركة، إذن لها علم هذه الوسائط وهذه الشفاء الأسباب. القرآن الكريم في هذه النقطة وهي أنه يقول من لوازم وسائط هذه الوسائط أن تكون عالمة، ولكنها علمها من أي أنحاء العلم هو؟ هذه النقطة التي يريد هذا المقطع من القرآن أن يبينه لنا، أي نحو من أنحاء العلم. هنا تريد الآية المباركة أن تبين لنا قاعدة عامة كلية في علوم الممكنات جميعا بلا استثناء، أعم من أن يكون علما حصوليا أو أن يكون علما حضوريا، أن يكون علما بالغيب أو علما بالشهادة، أن يكون كبيرا أو أن يكون صغيرا، أن يكون يسيرا حقيرا أو لم يكن كذلك. القرآن يريد أن يقول أي علم وجد عند أي عالم هو بأي نحو. هذه النقطة التي هي من معارف التوحيد، أنا وأنت عالم، الملائكة عالمة، الأنبياء علماء، الموجودات الأخرى أيضا لها نحو من العلم. أساسا القرآن الكريم يقول ما من شيء إلا وله درجة من درجات العلم، هذا العلم الموجود عند غيره سبحانه وتعالى علم من؟ علمهم لو علمه سبحانه وتعالى، وإذا كان علمهم فهو بأي نحو من الأنحاء؟ شوفوا جنابك الآن تأتي وتتعلم شيئا، الآن علمك شيء وعلمي الموجود عندي شيء آخر، أحدهما غير الآخر، فهل العلم الموجود عندك علمي لعلمك؟ أي منهما؟ من الواضح بعد أن تعلمت الشيء هذا العلم ينسب لي لو ينسب لك، ها؟ أي منهما؟ لا ينسب لي. نعم كنت واسطة في أن تتعلم، ولكن بعد أن تعلمت فهو علمك لعلمي، ومن الواضح بأنه علم قائم بك فهو علمك وليس علمي. صحيح لو مو صحيح؟ هل القرآن يقبل هذه النظرية في غيره سبحانه وتعالى؟ يعني يوجد علم غير علمه، ينسب إلى الله علم وينسب إلى مخلوقاته علم، أو يقول كل ما يوجد عندكم فهو منسوب لمن؟ منسوب له سبحانه وتعالى. التفت جيدا إلى الآية المباركة، قالت ولا يحيطون، إشارة إلى الشفعاء الذي قلنا أنه جمع بالمعنى، ولا يحيطون. التنكير في شيء هو تنكير التصغير، تنكير التحقير. ولا يحيطون بشيء، هذا بشيء يعني يسير حقير صغير، ولا يحيطون بشيء بعد من الذي تفيد التبعيض، يعني اليسير من البعض الحقير من البعض، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإذا كل ما يوجد عند العالم الإمكاني من علم فهو علم من؟ ها؟ فهو علمه سبحانه وتعالى، فهو علمه سبحانه وتعالى. فلهذا هذا الذي عندي مو علمي، هذا علم من؟ ها؟ علم من؟ هذا علمه سبحانه وتعالى، مو علمي. هذا هسه من حقك أن تسأل هذا الذي عندي لماذا ينسب إليه؟ القرآن الكريم لا يقبل أن هناك علما إذا كان جهلا فهو خارج تخصصا، لأنه سالب بانتفاء الموضوع. إذا كان جهلا بسيطا أو مركبا هسه ليس بعلم حتى ينسب إليه. إذا كان هناك علم فهو علم من؟ فهو علمه سبحانه وتعالى. فلهذا تجد في موارد متعددة القرآن يحصر العلم به سبحانه وتعالى. انظر إلى هذه الآية المباركة، قال تعالى في سورة يوسف إنه هو العليم الحكيم. وقد ذكرنا مرارا دخول هو في الخبر ثم تعريف الخبر بالألف واللام، ماذا يدل؟ يدل على الحاصر، يعني لا علم إلا علمه سبحانه وتعالى. هذه آية. وآية أخرى في القرآن قالت والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أيضا حصر. أساسا إذا كان علم فهو علم من؟ فهو علمه سبحانه وتعالى. وأنتم تعلمون أو لا تعلمون؟ لا تعلمون شيئا. إذن الآية المباركة هنا قالت ولا يحيطون بشيء من علمه. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول الله عالم الغيب والشهادة. كل ما يوجد علم سواء كان غيبا أو كان شهادة فهو علم من؟ فهو علم الله سبحانه وتعالى. الآيات في ذلك كثيرة، منها هذه الآيات وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، إلى آية 105 من التوبة. نفس المضمون في الآية 73 من الأنعام، إلى آية 94 من التوبة، إلى آية 9 من الرعد، وهكذا عشرات الآيات بهذا المضمون. ولكنه عندما يبين هذا أيضا يقول عالم الغيب، هذا تفصيل، هذا إجماله، ولكن عندما يأتي إلى التفصيل يقول عالم الغيب
فلا يظهر على غيبه. ايضا هذا الغيب راجع لمن؟ ملكه له، لا يوجد لغيره. فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. وكذلك يقول للإنسان: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، ثم قالت الآية الأخرى: وعلم الإنسان ما لم يعلم. إذن أنت عندما ترجع إلى القرآن الكريم تجد أنه يحصر كل ما صدق عليه علم، يحصره بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. أسأل لماذا؟ لماذا؟ الجواب في جملة واحدة وواضحة جدا، وهو أن علمه سبحانه وتعالى عين ذاته وذاته متناهية أو غير متناهية؟ غير متناهية. فعلمه ماذا يكون؟ لا يكون متناهيا. فإذا لم يكن علمه متناهيا، فهل يمكن أن يوجد هناك علم آخر في قباله أو لا يمكن؟ يمكن أو لا يمكن؟ مرارا ذكرنا أن المتناهي يتقبل ويتحمل ثاني له، أما غير المتناهي يقبل الثاني أو لا يقبل الثاني؟ فلهذا ذكرنا في أول صدر في صدر بحث هذه الآية: التوحيد الذي تثبته الآية توحيد عددي أو توحيد غير عددي، وهذا التوحيد غير العددي يعني اللامتناهي. فإذا كان علم الحق سبحانه وتعالى غير متناه، فهل يمكن أن يفرض علم آخر في قباله عرضا أو طولا؟ كلاهما غير معقول، لا يمكن أن يكون هناك علم آخر في قبال علمه سبحانه وتعالى. متى نعم يمكن أن يفرض؟ إذا كان الأول متناهيا، أما إذا لم يكن متناهيا فلا معنى لفرض الثاني له. خب من هنا يأتي هذا التساؤل، خلي ذهنك يمي، من هنا يأتي هذا التساؤل: إذن هذه العلوم التي تنسب إلى غيره تعالى ما هو معناها؟ ما هو معنى أن ننسب العلم إلى غير الله سبحانه وتعالى، مع أن القرآن يثبت هذه الحقيقة؟ يقول: وعلم الإنسان ما لم يعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. القرآن الكريم يثبت هذه الحقيقة، يقول: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، أو هذا المقطع في الآية المباركة: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا إذا شاء. والله سبحانه وتعالى إذا شاء فذاك الذي شاء يتعلم علما فيكون عالما. إذن عندما ننسب العلم إلى غير الله بأي نحو يكون؟ هنا يمكن أن نتصور العلم المنسوب إلى غير الله بنحوين، خلوا ذهنكم يمي. النحو الأول أن نتصور أن علم غيره على نحو التجافي، النحو الثاني أن نتصور أن علم غيره على نحو التجلي. وهذا المبحث الذي هو مرارا نحن ذكرناه في أبحاث التفسير في أبحاث الكلام، ويعد من مفاتيح فهم القرآن الكريم. وهذه القاعدة التفسيرية: ما لم تفهم لا تفهم كثير من معارف القرآن الكريم. ما هو الفرق بين التجلي وبين التجافي، أو ما يعبر عنه القرآن الكريم بالتنزل على نحو التجلي والتنزل على نحو التجافي؟ ما الفرق بينهما؟ أنا أضرب لك مثالا حتى يتضح لك. من خلال المثال نرجع إلى بحث الممثل. في بحث التنزل، التنزل على نحوين: تجافي وتجلي. أما التجافي وهو أنه إذا نزل من أليف إلى باء فهو بعد غير موجود أين؟ في أليف. جنابك هذا الكتاب الآن موجود هنا، وتأخذه وتضعه ماذا؟ هنا، هذا الكتاب بعد أن كان هنا ووضعته هنا بعد موجود في المكان الأول أو غير موجود؟ فرغ منه المكان الأول بعد أن انتقل إلى المكان الثاني، فرغ منه المكان الأول. أو جنابك في الطابق الفوقاني من البيت، عندما تنزل إلى الطابق التحتاني من البيت بعد أنت موجود في الطابق الفوقي أو غير موجود، فرغ منك الطابق الأعلى. في أي حركة مكانية هذا المعنى واضح. إذا كنت في مكان أليف ثم نزلت أو ذهبت إلى مكان باء، بعد ليس لك وجود في مكان ماذا؟ في مكان أليف. هذا الذي يعبر عنه القرآن الكريم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. الإنسان إذا قام لليل بعد جنوبهم موجودة في المضاجع أو غير موجودة؟ هذا الذي نعبر عنه التنزل أو التصاعد بنحو التجافي، يعني إذا صعد أو نزل بعد غير موجود في المكان ماذا؟ في المكان الأول. ولكن عندنا تصاعد أو تنزل بنحو آخر نعبر عنه بالتجلي لا بالتجافي. ما هو؟ هو أن الشيء إذا نزل من موضع إلى موضع آخر فلا يفقد موقعه في الموضع الأول، بل هو باق ماذا؟ على حاله. وأوضح مثال لذلك: جنابك الآن عندما الآن تكتب في دفترك هذا، أو أنا اللي هذه المعلومات التي في ذهني أين كتبتها؟ كتبتها في هذا الدفتر. هذه المعلومات نزلت من عالم الذهن إلى عالم ماذا؟ إلى عالم الورق. ولكن فرغ الذهن منها أو لم يفرغ؟ موجودة في الذهن أو غير موجودة؟ وموجودة في الذهن، ولكن مع وجودها في الذهن نزلت وظهرت في عالم ماذا؟ ظهرت في عالم جديد، هو عالم الورق، هو عالم المادة. على هذا الأساس إذن القرآن الكريم عندما يقول نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون به لتكون من المنذرين، هذه النزل يا نحو من أنحاء النزول. بعد يشير إلى القرآن يقول القرآن نزل به الروح الأمين على قلبك، أو عندما يقول القرآن إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذا يا نحو من أنحاء النزول. خلي ذهنك، هذا مو معناه أن القرآن الذي كان في اللوح المحفوظ عندما نزل على قلب الخاتم بعد غير موجود أين؟ في اللوح المحفوظ، لا، باق على حقيقته، ولكن ظهرت له مرتبة وجودية أخرى، ظهر له حالة جديدة قد تكون لها أحكام جديدة أخرى، ولكنه هو هو ولكن في مرتبة وجودية أخرى. هذا التنزل نسميه تنزل على نحو التجلي، وهذا التعبير أيضا مأخوذ من القرآن الكريم: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. هسه تجلى ربه للجبل مو معنى الله سبحانه وتعالى نزل ماذا على الجبل، يعني الله ماذا ظهر له أين؟ هنا. هذا النزول، هذا الظهور عبر عنه القرآن بالتجلي. ففي حالة التجلي وما نتنزل إلا بأمر ربك، بعد أنت لابد أن تفهم عندما تقول الآيات أو الروايات أن الملائكة تنزل، تصور يعني طابق سابع تنزل الطابق الأول يعني هالشكل على نحو التجافي، يعني جبرائيل الذي هو مقامه السماء الرابعة من السماوات السبع المعنوية عندما يتنزل يعني بعد ما موجود في السماء الرابعة يفقد مقامه، كما أن هذا الكتاب هنا عندما تضعه على الأرض بعد غير موجود هنا. بعد جملة من آيات القرآن وجملة من الروايات أيضا تتضح. وإن من شيء، التفت جيدا الآية المباركة في سورة الحجر، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الله لكل شيء توجد عنده خزائن، فعندما ينزل من خزائنه شيء ينقص من خزينته أو لا ينقص؟ إذا كان تنزل بنحو التجافي فبطبيعة الحال سوف ماذا؟ تنقص من الخزائن، بلغت ما بلغت تلك الخزائن، في النتيجة ينقص منها أو لا ينقص منها شيء؟ بل ينقص. ولكنه إذا كان تنزل بنحو ماذا؟ التجلي، بنحو الظهور، فهل ينقص من خزائنه شيء أو لا ينقص من خزائنه شيء؟ يعطي، وبتعبير الحديث القدسي لو أعطى كل إنسان ما يطلبه كل الإنسانية لما نقص من خزينته رأس أنمل. ليش؟ ليش لا ينقصه؟ في النتيجة، في النتيجة إذا كان على نحو التجافي وعلى نحو الأمر المكاني بطبيعة الحال سوف ينقص أو لا ينقص. بحر لا نهاية له، بحر لا نهاية له، أنت لو وضعت فيه إبرة، هذه الإبرة أي مقدار تأخذ من الرطوبة؟ شيء قليل جدا، ولكن بهذا المقدار ينقص ماذا؟ ينقص من البحر. ينقص أو لا ينقص؟ بينقص، وإن كان يسيرا حقيرا إلى أبعد الحدود. إذن القرآن الكريم عندما يثبت أن له خزائن ويعطي وينزل، وأن الملائكة تنزل، وأن القرآن ينزل، وأن الملائكة تنزل على الأئمة أو أنها تنزل على الزهراء البتول ونحو ذلك، هذه كل هذه المعارف لا يتبادر إلى ذهنك أن هذا التنزل على نحو ماذا؟ على نحو التجافي. جيد جدا. الآن يأتي محل الكلام، ارجعوا معنا إلى محل الكلام. الله عندما يعطي من علمه أحدا علما، واتقوا الله ويعلمكم الله، من يعطي علما يعني يقطع جزءا من علمه، يقطع. وإذا كان الأمر كذلك علمه ماذا يلزم فيه؟ أن ينقص علمه. إذن علمي إذا نسب إلى علمه سبحانه وتعالى يكون جزءا من علمه، لو يكون مظهرا لعلمه، أي منهما؟ بعد اتضح لك لماذا أن عرفاءنا وعلماءنا المحققين يقولون أن كل الوجود مظاهر علم الله، مظاهر قدرة الله، تجليات علمه وقدرته. اتضح لك معنى التجلي، معنى ماذا؟ الظهور. إذن الله سبحانه وتعالى كل ما هو عندك من علم، كبيرا صغيرا يسيرا حقيرا أيا كان، حصوليا حضوريا، فهو قبل أن يكون علمك فهو علم من؟ فهو علم الله. وبعد أن أعطاك فهو علمك، لعلمه فهو علمه سبحانه وتعالى. لا، أنت ما هو دورك؟ أنت كل دورك أنك ماذا؟ مظهر ذلك العلم، تجلي ذلك العلم. ولعل أقرب مثال يقرب هذه الحقيقة هي حقيقة المرآة. شوفوا الآن لو وقف الإنسان أمام المرآة، صحيح كل ما في الصورة، كل ما عند الإنسان ينعكس أين؟ ينعكس في المرآة. ولكن هل ينقص منك شيء أو لا ينقص منك شيء؟ ينقص أو لا ينقص؟ نعم، الصورة المرآتية هي مظهر وجودك وواقعك، ولكنه اقتطعت منك شيئا أو لم تقتطع؟ لم تقتطع، ولكن فقط ماذا؟ تريك لك، تكون آية لك، علامة عليك. فهي مع أنها لم تقتطع منك شيئا ولم تأخذ منك جزءا، بل هي قائمة بك متقومة بك، ولكن مع ذلك ما هي؟ تريك آية لك، من خلالها تستطيع أن تصل إلى صاحب من؟ إلى صاحب الصورة. فإذا نظرت زيدا في المرآة تقول هذا هو زيد، هذا هو زيد، مع أنه هذا هو زيد، لو صورة زيد هذه، هذه صورة زيد، ولكن تحكي زيدا بكل ما يملك من خصوصيات. خلي ذهنك. والمرآة مالكة هي لشيء أو ليست مالكة لشيء؟ ها؟ المرآة تملك شيئا أو لا تملك شيئا؟ ها؟ لا تملك شيئا، فقط لها وظيفة واحدة، وهي ماذا؟ أن تعكس الذي يقع فيها. ما أدري واضح هذا المعنى؟ إذن على هذا الأساس الله سبحانه وتعالى من جهة يثبت لنا أن لا علم في هذا العالم إلا علمه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، إنه هو العليم الحكيم. صحيح هذا. وغيره يقول اعلموا أن الغير، أي غير كان، أي غير كان، كان الصادر الأول أو الصادر الأخير، كان مقربا أو كان غير مقرب، أي غير، فإذا كان له علم فهو ماذا؟ ها؟ فهو صورة علمي، مرآة علمي، تجلي ومظهر علمي. على هذا الأساس تجد القرآن الكريم يقول الإنسان له وجود وله علم، ولكنه إذا فكر بشيء قبل أن يعلم به هو من يعلمه؟ الله. لماذا؟ لماذا؟ لأنه قبل أن يكون علمه هو علم من؟ هو علم الله سبحانه وتعالى. قبل أنت عندما تفكر شيئا تريد ماذا؟ أن يحصل لك علم به قبل أن تعلم به. الله ماذا؟ يعلم به. لماذا؟ لأن هذا العلم قبل أن يكون علمك هو علم من؟ هو علم الله. فلهذا تجد الآية المباركة قالت يحول بين المرء وقلبه، يعني أنت إذا أردت أن تعلم بنفسك فقبل أن تعلم بنفسك من يعلم بك؟ الله يعلم، لأن هذا علم، وهو علم من؟ وهو علمه سبحانه وتعالى. فلهذا ورد عن الإمام الصادق في توحيد الصدوق لا يعرف مخلوق مخلوقا إلا بالله. أساسا إذا أردت أن تعرف شيئا أول شيء تعرفه من؟ تعرف الله سبحانه وتعالى، وبعد ذلك تعرف ماذا؟ تعرف ذلك الشيء. نعم البعض يلتفت إلى هذا والبعض ماذا؟ غافل عن هذه الحقيقة. وبعبارة علمائنا يعني يوجد عندنا علم بسيط وعلم مركب. الجميع لا يعلم بشيء قبل أن يعلم الله به أبدا، الله يعلم به وبعد ذلك يعلم الإنسان به، ولكن بعض ملتفت إلى هذه الحقيقة وبعض ماذا؟ غير ملتفت إلى هذه الحقيقة. فإذا لم يلتفت إلى هذه الحقيقة يكون منطقه منطقا قارونيا. فلهذا تجد القرآن الكريم عندما يأتي إلى قارون يقول إنما أوتيته على علم عندي. هذا الذي يقول هو في النتيجة احنا هماتينا في 10 سنوات تعبنا في الحوزة تعلمنا 4 كلمات، هذا المنطق منطق من هذا؟ هذا منطق قارون. هسه هذا المنطق القاروني يظهر بألبسة متعددة، وإلا الذي يعتقد أنه هو عالم وأنه خب بسعيه بشيء كذا هو صار، هذا ليس موافقا للرؤية التوحيدية التي يقولها القرآن الكريم. إذن على هذا الأساس تصنصل إلى قاعدة عامة في القرآن الكريم أن الله لماذا، خلي ذهنك يمي، إذا يتذكر الإخوة هذه القاعدة نحن أشرنا إليها فيما سبق، أن الله الله ما من وجود أو كمال وجودي إلا ويذكره منحصرا لله، ثم بعد ذلك يذكره ماذا؟ لغيره. لماذا؟ باعتبار أن كل شيء هو وليس إلا هو، لا إله إلا هو. خب لعد أنا وأنت وجودا قدرة علما عزة إلى آخره، يقول هذه كلها مظاهر ماذا؟ مظاهر قدرته سبحانه وتعالى، تجليات علمه وقدرته وجماله وقوته. هسه الإنسان، خلي ذهنك يمي، الإنسان كلما استطاع أن يجعل من نفسه مرآة أوسع يستطيع أن يعكس ماذا؟ يستطيع أن يعكس من جمال الحق بنحو ماذا؟ أوسع. وكلما كانت هذه المرآة أضيق ماذا تعكس؟ كل الحقيقة لو جزءا من الحقيقة. أما إذا جعل هذه المرآة مظلمة فتعكس شيئا أو لا تعكس شيئا؟ تعكس أو لا تعكس؟ بعد لا تعكس شيئا، تكون ماذا؟ تكون مظلمة. والظلمات أيضا آية من آيات الله. لا تصور أن الظلمة ليست آية. وجعلنا الليل والنهار آيتين، النهار آية والظلمة أيضا ماذا؟ آية. أنت عندما تصير ظلمات فوق بعضها فوق بعض أيضا ماذا؟ أنت آية من آيات الله، ولكن آية من آيات الله المظلمة. تعكس شيئا أو لا تعكس شيئا؟ لا تعكس شيئا. من هنا تفهم معنى بعض الأحاديث التي وردت أن الرسول الأعظم يوجد عنده من الاسم الأعظم 72 حرفا. ما هو معنى؟ ما معنى أن الرسول الأعظم يملك من الحرف من الاسم الأعظم 72 حرفا؟ يعني أفضل مرآة عكست كل جمال وجلال وكمال الاسم الأعظم أي وجود؟ هو وجود الخاتم صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن التفتوا لهذه الحقيقة، هذه من باب وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. مو معنى أن الاسم الأعظم مجموعة حروف ورسول الله تعلم هذه الألغاز وأنا ما أعرف ذيك الألغاز، لا يا أخي، يعني مرآة وجوده صلى الله عليه وآله وسلم صارت بنحو عكست كل جمال وجلال الاسم الأعظم. فلهذا إذا أردت أن تعرف الله في علمه فانظر إلى من؟ فانظر إلى الخاتم، تعرف الله في علمه. إذا أردت أن تعرف الله في قدرته فانظر إليه. من هنا تتضح لكم تلك الروايات التي تقول من أراد أن ينظر إلى آدم في كذا، وإلى نوح في كذا، وإلى إبراهيم في كذا، وإلى موسى في كذا، وإلى أيوب، وإلى عيسى، وإلى فلينظر إلى من؟ فلينظر إلى علي بن أبي طالب. يعني ماذا؟ يعني كل تلك الكمالات التي وجدت عند الأنبياء والأوصياء السابقين اجتمعت في أي وجود؟ اجتمعت في وجود الخاتم ووصيه. فلهذا أنت عندما ترجع إلى روايات الاسم الأعظم تجد بأن هذه الروايات تقول عند النبي الأكرم 72 حرف، عند آدم 25 حرف، عند إبراهيم 8 أحرف، عند عيسى حرفين، عند آصف بن برخيا حرف واحد، وهكذا. يعني ماذا؟ يعني مرآة وجود هؤلاء هذا المقدار عكست من الاسم الأعظم. ونحن بينا لكم فيما سبق ما معنى الاسم الأعظم، بيناه لكم. معنى الاسم الأعظم ملفظ، معنى الاسم الأعظم ماذا؟ وجود خارجي، حقيقة خارجية. إذن قالت الآية المباركة ولا يحيطون بشيء حقير من بعض علمه، من التبعيض، من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء. سخلي ذهنك يمي، يقول هؤلاء هذا العلم الموجود عندهم، كل ما عندهم، فهو يقول من مشيتي وتابع لي. هسه تريد أن تعرف علمي أو لا تريد أن تعرف علمي؟ من هنا دخلت الآية المباركة لبيان بعض مراتب علم الله، فقالت وسع كرسيه السماوات والأرض. من قالت علمه، خب أنت الآن تسأل ما هو علمه؟ قالت الآن أريك بعض مراتب ماذا؟ بعض مراتب علمه. هذا من قبيل أنه أنت شخص تقول أنا عالم، أنا علمي كذا علمي كذا، يقول بيني وبين الله يعني ماذا؟ يقول سأريك بعض مراتب علمي، الآن ألقي لك فد مطلب، أريد أشوف تستطيع أن تستوعبه أنت، ما لو ما تستطيع أن تستوعبه. القرآن الكريم الآن يريد أن يبين للإنسان، أيها الإنسان أنا قلت ولا يحيطون بشيء من علمه. هسه من حقك أن تسأل ما هو علمه؟ الآية بدأت ببيان ماذا؟ ببيان بعض مراتب علمه، مو كل مراتب علمه. قالت وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هنا أهل اللغة يقولون المراد من الوسع يعني الطاقة، يقال وسع فلان الشيء إذا احتمله وأطاقه وأمكنه القيام به وبلوازمه، هذا يقول وسعه. هسه من حقك أن تسأل لماذا تفسر الكرسي بالعلم؟ ها؟ الآيات الأخرى إن شاء الله بحثوا هذا بعد ذلك مفصلا سندخل فيه لبيان مراتب علم الله سبحانه وتعالى. في آية أخرى القرآن الكريم يقول وسعت كل شيء رحمة وعلما. إذن هذه وسع كرسيه يعني وسعه ماذا؟ وسعه علما، أطاقه هذا العلم تحمل السماوات والأرض. والقرآن عندما يقول سماوات والأرض لا يتبادر إلى ذهنك يعني بدنة السماوات والأرض، يعني الجرم المادي من السماوات والأرض، لا، السماوات والأرض من مادية ومعنوية وما فيها ومن فيها وما بينهما، هذا كله يدخل بعد وين؟ في السماوات والأرض. قال ولا يسعك هذا أي لا تطيقه ولا تحتمله. هسه هذه السماوات والأرض ما هي؟ القرآن الكريم أشار إلى هذا المعنى. أنت لو أردت أن تعرف السماوات والأرض يمكنك الرجوع إلى آيتين في القرآن الكريم حتى تعرف القرآن من يقول سماوات والأرض لا يتبادر إلى ذهنك سماوات والأرض يعني هذه الكواكب والمجرات جرات اللي يقولون كذا مليون سنة ضوئية إلى أن تصلنا إلى آخره، لا لا، السماوات والأرض هذه بعض مراتب السماوات والأرض، ولعله أدنى مراتب السماوات والأرض. والشاهد على ذلك انظر إلى هذه الآيات، قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي آية أخرى قال ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذا هو السماوات والأرض. تتمة الحديث إن شاء الله تأتي في غد، والحمد لله رب العالمين.